يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكنا قد أخذنا في الدرس السابق مسألة الغلو في ذم التقليد مطلقا، وأن هذا المنحى هو منحى الخوارج المارقة لما اعترضوا على ابن عباس رضي الله عنهما، ثم أخذ من جاء بعدهم من طوائف جماعة التكفير، وذكرنا كلام مصطفى شكري زعيم جماعة الهجرة والتفكير بمصر يومها، وذكرنا مسألة التقليد وما قال فيها الأئمة والفقهاء يومها. وبالجملة فإن مسألة التقليد بين طرفين ووسط، صنف يوجب تقليد العالم والمذهب والشيخ، وصنف آخر يوجب النظر والاجتهاد على الجميع. يقول لابد من أن يجتهد الجميع في المسائل ويغالي في ذم التقليد وتحريمه مطلقا، وصنف وسط بينهما وهو الحق بإذنه سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام تيمي عليه رحمة الله: وكذلك المسائل الفرعية من غالية المتكلمة والمتفقهة، يعني من الغلاة من المتكلمين والغلاة من الفقهاء. قال: من يوجب النظر والاجتهاد، يعني في قال فيها على كل أحد، يعني في المسائل الفرعية، فهؤلاء الغلاة يوجبون النظر والاجتهاد فيها على كل أحد، قال حتى على العامة، قال وهذا ضعيف، فيوجبون الاجتهاد والنظر حتى على العامة. قال: لأنه لو كان طلب علمها واجبا على الأعيان فإنما يجب مع القدرة. قال: والقدرة على معرفتها من الأدلة المفصلة تتعذر أو تتعسر على أكثر العامة. قال: إذا كانت واجبة فإنما تجب مع القدرة على ذلك، وهذا صعب إيجاده في عامة الناس، النظر والاجتهاد في المسائل. قال: وبإزائهم من أتباع المذاهب، أي ومثلهم مثل هؤلاء الغالية المتكلمة والفقهاء مقلدة المذاهب ومتعصبة الشيوخ والعلماء. قال: وبإزائهم من أتباع المذاهب من يوجب التقليد فيها على جميع من بعد الأئمة. هؤلاء يقولون بالتقليد فقط ويوجبونه. قال: علمائهم وعوامهم، سواء على العلماء من علماء المذاهب أو حتى على العوام، بل على الجميع التقليد، ويحرمون الاجتهاد والنظر. قال: ومن هؤلاء من يوجب التقليد بعد عصر أبي حنيفة ومالك مطلقا. قال: ثم هل يجب على كل واحد اتباع شخص معين من الأئمة يقلده في عزائمه ورخصه؟ قال: على وجهين، يعني هل هذا يجب على كل شخص أن يقلد إماما معينا يقلده في عزائمه ورخصه. قال على وجهين، قال وهذان الوجهان ذكرهما أصحاب أحمد والشافعي. قال لكن هل يجب على العامي ذلك أن يتخذ شيخا يقلده في كل شيء؟ قال والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة. قال لا يجيبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد، ولا يجيبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد. قال وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد، والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد. قال فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد، يعني الذي يستطيع أن يجتهد فهل يجوز له أن يقلد؟ قال هذا فيه خلاف، انظروا إلى إنصاف شيخ الإسلام تيمية. قال والصحيح أنه يجوز. قال والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد. كيف ذلك؟ قال إما لتكافؤ الأدلة، يعني ما ظهر له الترجيح بين الأدلة وبين الأقوال، فهذا حينئذ يجوز له حينئذ أن يقلد. قال وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد، يعني ما استطاع لضيق وقته أن ينظر في المسألة فقلد، هذا الذي يستطيع أن يجتهد في المسألة. قال وإما لعدم ظهور دليل له، يعني لم يظهر له الدليل في هذه المسألة، فحينئذ قلد أحد الأئمة. لهذا قال رحمه الله تعالى والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد، إما لتكافؤ الأدلة وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد وإما لعدم ظهور دليل له. قال فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه. قال وانتقل إلى بدله وهو التقليد، كما لو عجز عن الطهارة بالماء، يعني فلينتقل إلى بدله وهو الصعيد الطيب. قال رحمة الله عليه وكذلك العامي إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له الاجتهاد. قال فإن الاجتهاد منصب يقبل التجزي والانقسام، يعني أن الاجتهاد قد يجتهد فيه بعض الطلبة وبعض من يستطيع أن ينظر في المسائل، لأن الاجتهاد يتجزى، يعني ليس حكرا يعني على أحد، وإنما يمكن أن ينظر فيه طالب العلم وقد يصيب في مسألة ويخطئ الفاضل العالم الكبير في ذات المسألة. قال فالعبرة والشيخ سلام تيمية بالقدرة والعجز، إذا كنت قادرا واجتهدت أو كنت عاجزا فقلدت. قال فالعبرة بالقدرة والعجز، وقد يكون الرجل قادرا في بعض عاجزا في بعض، يعني قد يكون قادرا في يعني من أن يجتهد في بعض المسائل وقد يعجز في أخرى. قال لكن القدرة على الاجتهاد لا تكون إلا بحصول علوم تفيد معرفة المطلوب، هذا لا بد منه، يعني الذي يستطيع أن ينظر وأن يجتهد هذا لا بد أن تتوفر فيه من أن يكون له شيء من العلوم قد جمعها حتى ينظر في الأدلة ويجتهد. هذا للدلالة على أن العامي قد يجتهد، المجتهد لا بد من أن يكون معه من العلم ما يساعده على النظر، مثل طالب العلم، مثل طالب العلم. طيب أما الذي سبق أن ذكرناه وهو مصطفى شكري زعيم جماعة الهجرة والتكفير بمصر، هو المضلل والمكفر للأمة، فقد قام إلى جماعته يصفها بجميل العبارات قائلا، قال هي جماعة واحدة لها أمير واحد، أي لها شيخ ومتبوع واحد فقط. قال سندها كتاب الله والسنة فقط. قال يكفرون بالتقليد. وقد سبق أن ذكرنا ربما هذه العبارة هي يكفرون بالتقليد أو يكفرون بالتقليد. وقد سبق أن ذكرنا من أقواله أن قال من أن أول شرك وقع في الأمة هو شرك التقليد، لا شرك، الشرك في عبادة ربنا سبحانه وتعالى. إذا قال سند جماعة الكتاب والسنة ويكفرون بالتقليد يعني يغالون في نفسه، انظروا عباد الله. قال وكل مسلم فيها مجتهد، يعني جميع من معه في جماعته فهو مجتهد، يعني له أن ينظر في المسائل. قال لا مجال فيها للفرق والمذاهب والأحزاب. قال بل كلها حول أميرها معتصمون بحبل الله، يعني كلهم يعني جماعة جماعة مصطفى شكري كلهم معتصمون بحبل الله يعني بالكتاب والسنة. فنجده هذا المضل الضال، فنجده يستدل لأجل هذا، يستدل بالعمومات من الآيات على أن الاجتهاد والنظر متاح لكل أحد، فيستدل بقوله سبحانه وتعالى مثلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وبقوله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم قال في كتابه بعد هذا الحجيات، قال هل انظروا إلى الشبهة، قال هل يحتاج الله تبارك وتعالى إلى شارح بغير إذن أم لا يحتاج، يعني هل يحتاج كلام رب جل وعلا إلى من يشرحه أو لا يحتاج إلى ذلك؟ قال فإن قالوا لا يحتاج، يعني لا نحتاج إلى من يشرح لنا كلام ربنا سبحانه وتعالى، قال فقد كفونا مؤنة الرد عليه. قال فإن قالوا يحتاج، يعني بلى يحتاج الكلام كلام الرب سبحانه وتعالى إلى من يشرح، إلى من يشرحه لنا، قال فقد أشركوا بالله العظيم ما لم ينزل به سلطانا، عياذا بالله. انظر، والحقيقة عباد الله أن هذه العمومات من الآيات التي ذكرها لا تدل على مقصوده، وإنما هي للدلالة والحث على التدبر في نصوص القرآن كل بحسبه، وليس فيها أن جميع الناس بإمكانهم الاجتهاد وبإمكانهم النظر في نصوص الوحي كما يزعم. يقول الإمام الطبري عليه رحمة الله في مثل هذه الآيات، قال هي بمعنى أفلا يتدبر هؤلاء المنافقون مواعظ الله التي يعظهم بها في آية القرآن، في أي القرآن الذي أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام، ويتفكرون في حججه التي بينها لهم في تنزيله، فيعلموا بما أو فيعلموا بها خطأ ما هم عليه مقيمون. فالصحيح عباد الله أن كلام ربنا سبحانه وتعالى يحتاج إلى بيان وإيضاح، ودليل ذلك أنه سبحانه وتعالى جعل السنة بيانا لكلامه سبحانه وتعالى، فقال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والأئمة والعلماء مهامهم أكبر وأعظم من مجرد شرح الألفاظ والعبارات والكلمات، بل نجدهم يجمعون ويرجحون بينما ظاهره التعارض من النصوص، ويدفعون المتشابه بالمحكم وغيرها من المسالك. ولا يزال السلف من لدن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون كلام الله جل وعلا ويبينونه للناس من غير معارض ولا معترض. ثم ذهب هذا المضل ذهب بعيدا حتى بدأ يطعن في، انظروا إلى هذه السلسلة الإجرامية والشبه المضلة، والتي يعني قد يتبناها بعض الناس إلى يومنا هذا. فهذا مصطفى شكري بدأ يطعن في نيات ومقاصد المجتهدين والمفتين من الأمة، فقال هذا كله لو سلمنا بحسن نيات هؤلاء، عياذا بالله. انظروا، قال ولكن ندع هذا أيضا، يعني حتى لا يتورط يعني في الطعن في النيات المباشر لمثل في مثل هؤلاء المجتهدين والعلماء من الأمة. قال فهل تجزمون، يعني قلب المسألة حتى يلبس على السامع وعلى جماعته، قال فهل تجزمون بحسن نياتهم؟ قال على فرض أنهم علماء كبار، يعني هل تجزمون بأن نيتهم يعني صادقة؟ على فرض أنهم علماء كبار. قال فإن قالوا نجزم بحسن نيتهم، قال فقد أعطوا أنفسهم ما يكون إلا لله سبحانه وتعالى. يعني من يقول هذا؟ ولد أعطى يعني استطاع أن يطلع المقاصد، فقد أعطى ما استأثر الله عز وجل به. قال وهو معرفة ما في الصدور. قال وإن قالوا الله أعلم بهم، قال وجب، انظر إلى هذا الاستدراج الشيطاني، قال إذا قلنا إذن لا نحن لا نعلم مقاصدهم، قال وجب عليهم ترك هذا المصدر، يعني اتباع أقوال هؤلاء المفتين. إذا لم تعلم مقاصدهم فحينئذ يجب عليك أن تترك أقوالهم مطلقا. قال وجب عليهم ترك هذا المصدر الذي يحتمل فيه سوء النية. الله المستعان، انتهى كلامه. ويجاب عن مثل هذه الترهات والافتراءات والأباطيل، ومع الأسف التي صارت مرضا يسري في الأمة جيلا بعد جيل، بقول عمر رضي الله عنه حين قال إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حين كان الوحي فكان الناس يعني نحكم عليهم بما ينزل من الوحي ونحكم على أفعالهم وعلى أقوالهم بذلك. قال وإن الوحي قد انقطع، قال وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، قال فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، قال وليس إلينا من سريرته شيء، يعني أما سريرته وباطنه فإلى الله جل وعلا. قال الله يحاسبه في سريرته. قال ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه، يعني نرد كلامه ونكذبه. قال وإن قال إن سريرته حسنة، وإن ادعى من أن باطنه ونيته ومقصده حسن. وأخيرا عباد الله، جنح هذا مصطفى شكري المضل للأمة والمكفر للأمة إلى صرف الأمة عن علمائها بالكلية. انظروا إلى هذا التدرج، بشبهة فقال أن الفقيه فهمه خاص به لا يلزمنا التقيد به أو تقليده، يعني هذا هو المقصود من كلامه، يعني لا يلزمنا تقليده كما يحلو تسمية ذلك عند بعض الناس. إذا قال أن الفقيه فهمه خاص به لا يلزمنا التقيد به، قال وعندنا الكتاب والسنة، يعني انظروا عندنا الكتاب والسنة نكتفي بهذا، فأما أقوال العلماء وأقوال هذا لا يلزمنا أن نأخذ بفهمه. قال خاصة وأن وسائل التعلم والمعرفة سهلة ميسرة، يعني إذا كانت هذه المعارف والعلوم سهلة ميسرة فبإمكانك النظر ولا تحتاج إلى أن تلتفت إلى أحد مهما على كعبه في العلم. والله المستعان ننظر إلى هذه الشبهة التي مع الأسف. ففي هذا إنكار في الحقيقة للمحسوس وتسفيه للعقول والأحلام. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم؟ وقال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه مميزا بين الراسخ في العلم والفاهم الفقيه من غيرهما، فقال: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك. وقال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ويقول عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. حتى خص نبينا عليه الصلاة والسلام ابن عباس رضي الله عنهما بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكذا خص بعض الصحابة رضي الله عنهم ببعض العلوم دون غيرهم بقوله عليه الصلاة والسلام مثلا: وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، قال: وأفرضهم زيد بن ثابت، قال: وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل رضي الله عنهم جميعا. يقول شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله ناصحا: حتى لا يخدع المسلم بعبارات طنانة رنانة كما في المجموع. يقول: والخير كل الخير في اتباع السلف الصالح والاستكثار من معرفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتفقه فيه والاعتصام بحبل الله، قال: وملازمة ما يدعو إلى الجماعة والألفة ومجانبة ما يدعو إلى الخلاف والفرقة. قال: إلا أن يكون أمرا بينا قد أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فيه بأمر من المجانبة، قال: فعل الرأس والعين. قال: وأما إذا اشتبه الأمر، هل هذا القول أو الفعل مما يعاقب صاحبه عليه أو ما لا يعاقب؟ قال: فالجواب ترك والعقوبة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ادرأوا الحدود بالشبهات، فإنك إن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة. قال: رواه أبو داود، وهو عند الترمذي، والصحيح منه أنه موقوف عن عمر رضي الله عنه. إلى أن قال يعني شيخ الإسلام تيمية، قال: ولا سيما يعني في هذه المسائل إذا آل الأمر إلى شر طويل وافتراق أهل السنة والجماعة، قال: فإن الفساد الناشئ في هذه الفرقة أضعاف الشر الناشئ من خطأ نفر قليل في مسألة فرعية. قال: وإذا اشتبه على الإنسان أمر، قال: فليدع بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قالوا بعد هذا: فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويرزقنا اتباع هدي نبيه عليه الصلاة والسلام باطنا وظاهرا، ويجمع على الهدى شملنا، ويقرن بالتوفيق أمرنا، ويجعل قلوبنا على قلب خيارنا، ويعصمنا من الشيطان، ويعيذنا من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا. يقول رحمة الله عليه في منهاج السنة: ومما يتعلق بهذا الباب أن يعلم أن الرجل العظيم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة، قال أهل البيت وغيرهم، يعني سواء كان من أهل البيت وغيرهم، يعني الرجل العظيم في العلم والدين من لدن الصحابة إلى أن تقوم الساعة، قال: قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن، يعني يظن ذلك أنه قد أصاب في اجتهاده، قال: قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن، قال: ونوع من الهوى الخفي، فقد يتبع هواه وإن كان خفيا، قال: فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه، قال: وإن كان من أولياء الله المتقين، قال: ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين، قال: طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه، قال: وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحا في ولايته وتقواه، بل في بره وكونه من أهل الجنة، قال: بل في إيمانه حتى تخرجه عن الإيمان، قال: وكلا هذين الطرفين فاسد، قال: والخوارج والروافض وغيرهم من ذوي الأهواء دخل عليهم الداخل من هذا، قال: ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه وولاه وأعطى الحق حقه فيعظم الحق ويرحم الخلق ويعلم أن الرجل الواحد تكون له حسنات وسيئات فيحمد ويذم ويثاب ويعاقب ويحب من وجه ويبغض من وجه، قال: هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم، قال: وقد بسط هذا في موضعه. ونختم بقول شيخ الإسلام تيمي عليه رحمة الله مشددا على من يلزم الناس باتباع إمام معين دون غيره، فيقول: من أوجب تقليد إمام بعينه استتيب، يعني هذا لا بد أن نطلب منه التوبة، قال: فإن تاب وإلا قتل، لأنه يعتقد في متبوعه من أنه معصوم. إذا قال من أوجب تقليد، يعني إذا يقول أنه لا واجب عليه، يجب عليك أن تتبع هذا الشيخ أو هذا الإمام، قال: من أوجب تقليد إمام بعينه استتيب، قال: فإن تاب وإلا قتل، لأنه قد ادعى له العصمة، قال: وإن قال ينبغي، يعني يقول ينبغي لك أن تتبع هذا الشيخ وهذا الإمام، قال: كان جاهلا ضالا، قال: كان جاهلا ضالا، يعني هذا إذا قال، إذا لم يقل بإيجاب ذلك أو بوجوب ذلك، إنما قال: ينبغي أن نتبع فلان. هذا آخر ما نختم به مسألة الغلو في ذم والتحذير من التقليد، ومن طلع على كثير من الناس والسامعين من الشبه، هذا ما نذكره من أقوال أئمة السنة على النحو الذي ذكرناه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.